الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الموضع الثاني الذي قرب فيه صاحب الجواهر القول بالاستحباب، يعني استحباب ولاية الجائر لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما علق على إقرار الشهيد الثاني بالوجوب. نتذكر الشهيد الثاني اعترف بأن مقتضى القواعد الوجوب، لكن كذا كذا قال كلاما. هنا سجل اعتراضه صاحب الجواهر وقرب الاستحباب. قلنا صاحب الجواهر في موضعين قرب الاستحباب، انتهينا في الدرس السابق الموضع الأول، هذا هو الموضع الثاني وهو في صفحة 164. قال: اللهم إلا أن يقال ولو بمعونة كلام الأصحاب بناء على حرمة الولاية في نفسها أنه تعارض ما دل على الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية من الجائر، ولو من وجه تعارض ما دل على الأمر بالمعروف وما دل على حرمة، تعارضا من وجه في مادة الاجتماع فيما لو كان الأمر بالمعروف متوقفا على فيجمع بينهما بالتخيير في مادة الاجتماع المقتضي للجواز رفعا لقيد المنع من الفعل مما دل على الحرمة. أليس الحرمة فيها جنس وفاصل، فصلها المنع من الفعل، فبهذا التعارض سقط هذا الفصل وهو المنع من الفعل، لأنه بالتعارض في مادة الاجتماع يجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز. فهذا القيد من المنع من الفعل هنا وقيد المنع من الترك هنا يسقطان، رفعا لقيد المنع من الفعل من جانب مما دل على الحرمة. هذه الخطوة الأولى، الآن انتهيت بهذا التقريب إلى القول بالجواز، أن تريد أن تثبت الاستحباب، قال نتقدم خطوة أخرى. وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في الولاية للجائر في عدة أخبار، في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع وغيره الذي هو أيضا شاهد الجامع، حينما جمعنا بين الروايات كان شاهد الجمع على الاستحباب هو هذا، خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور. المشهور قال بالاستحباب، فيتعود هذه النتيجة التي انتهينا لها، وبذلك يرتفع حينئذ إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. إذن الآن تضمن كلامه عدة خطوات. الخطوة الأولى قال عندنا تعارض بين ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية، يتعارضان في مادة الاجتماع، كيف يجمع بينهما التعارض بالتخيير؟ يعني التخيير يعني الجواز، هذا معناه. نحتاج خطوة أخرى لنريد نثبت الاستحباب، قال نعم عندنا أخبار التي استدلينا بها وكانت شاهد على الجمع على الاستحباب، وبهذا بهذه النتيجة قال وبذلك يرتفع حينئذ إشكال عدم، لا تقولون أنها مقدمة واجب ومقدمة الواجب واجبة، فكيف تصبح مقدمة الواجب هنا جائزة؟ مو المفروض أن ولاية الجائر أصبحت مقدمة لواجب؟ فكيف صارت مقدمة الواجب جائزة؟ هذا خلاف ما بنينا عليه في الأصول. يقول وبذلك، هاي نتيجة جمع أجت، وبذلك شنو؟ يعني هاي نتيجة جمع، هذا مو حكم ابتدائي على مقدمة الواجب بأنها جائزة حتى تقول لي هذا ينقض الكبرى أسسناها بالأصول، لا، نتيجة جمع جاءت. وبذلك بهذا الجمع يرتفع حينئذ إشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب. مقدمة الواجب واجبة، كيف تقولون هنا بالجواز؟ كيف ارتفع هذا الإشكال؟ قال ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة. ها نحن نسلم بكم لو كنا نحن ومقدمة الواجب واجبة، لكن من هنا الوجوب سقط بالمعارضة مع حرمة الولاية، من هنا سقط قيد المنع من الفعل، ومن هنا سقط قيد المنع من الترك من الواجب والحرام، الفصل الإلزامي في كل منهما سقط، بقى بس الجواز. فهي نتيجة جمع، شوف ضرورة ارتفاع الوجوب، سقوط الوجوب للمعارضة، إذ عدم المعقولية مسلم فيما لم يعارض فيه مقتضي الوجوب. صح، لو كنا نحن ومقدمة الواجب حكمها الأول الابتدائي، نعم واجب، لكن هنا سقط فصل الوجوب، سقط بالمعارضة، بقى بس جنس الجواز. هذا تقريب صاحب الجواز. وأول رد يمكن يتراءى لكم ما هو صرح بنفسي أول ما قال، إذا انتبهتم ماذا قال؟ قال: اللهم إلا أن يقال ولو بمعونة كلام الأصحاب بناء على حرمة الولاية في نفسها. هل أنت من القائلين بالحرمة الذاتية؟ حرمة الولاية في نفسها؟ أنت تقول بالحرمة العرضية، والمشهور كله يقول بالحرمة العرضية، فهذا التقريب حتى لو تم ما ينفعك، هذا ينفع القائلين بالحرمة الذاتية، أنت تقول ذلك، فهذا لا ينفعك. هو بناء على حرمة الولاية في نفسها، أنت والمشهور لا تقولون بحرمة الولاية في نفسها، بالحرمة الذاتية تقولون بالعرضية. أقول إذن هذا اعترف قدس سره بأن هذا التقريب لو تم فإنه مبني على حرمة الولاية في نفسها، أي الحرمة الذاتية، فلا ينفعه هذا التقريب. واضح هو مبني على ماذا؟ هذا التعليق ردنا نثبت، لأن بقية التعليقات يمكن نأخذها أو نترك قلم الشيخ الأنصاري يسجلها لنا، لكن هذا لأن ما سجل نحن سجلنا. إذن هذا الرد واضح، هذا هو قال، فما ينفعك. إذن الشيخ الأنصاري ماذا رد؟ ورد عليه الشيخ الأنصاري قدس سره وقال: إن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير، فكيف تقول هنا فيجمع بينهما بالتخيير؟ ما هو مقتضى التعارض في مادة الاجتماع؟ التوقف، ونرجع في كل مورد إلى أصله وإلى مورده، وليس التخيير كما قلت يا صاحب الجواب. هذا خلاف إذن مبنائي. إن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير كما قرر في محله ومقتضاها، نرجع إلى الأصول، ماذا؟ ومقتضاها إباحة الولاية للأصل، هذا الأصل الجاري في جانب الولاية، ووجوب الأمر بالمعروف، هذا في جانب الآخر المعارض الآخر الأمر بالمعروف، لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه. قال هذا لو سلمنا، يعني لو سلمنا يا صاحب الجواهر بالتعارض في مادة الاجتماع، فما هو مقتضى التعارض؟ التوقف. التوقف كم هذا مو كيف، نريد موقف عملي، نريد ترتيب الحكم. قال ترجع إلى الأصول، كل واحد في بابه، فالولاية ولاية الجائر الأصل فيها الإباحة والحلية، نرجع الأصل، والأمر بالمعروف أصله الوجوب لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه. هذا إذن راح نقطع كلام الشيخ الأنصاري، يعني رد بكلام، إحنا كل مقطع إن شاء الله نناقشه. ويرد عليه على هذا التعليق من الشيخ الأنصاري أولا أن هذا لا يعد إشكالا، لأنه خلاف مبنائي، إذ لعل مختار صاحب الجواهر قدس سره كالمحكي عن المشهور، والشيخ الأنصاري نفسه هكذا حكي يعني في رسالة التعادل والتراجيح أن مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين وإن كان التوقف، إلا أن الأصل الثانوي التعبدي المستفاد من الروايات هو التخيير. إذن هذا هو التعليق الأول على كلام الشيخ. أولا هذا خلاف مبنائي، قل لعل صاحب الجواهر يبني على أن المتعارضين في مادة الاجتماع نرجع للتخير، وهذا فعلا محكي مو بس عنا، هذا عن المشهور هم محكي. لا وعلى الشيخ الأنصاري نفسه في رسالة التعادل والتراجيح يقول ذلك: إذ لعل مختار صاحب الجواهر أن مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين هو التوقف، صح الأصل الأولي، لكن جاءت الروايات وأسست المرجع في مادة التعارض، أسست أصلا ثانويا هو التخير، ففي مثل هذه الحالات لمن يصير الرجوع؟ أصل الثانوي يعني حاكم على الأول. فحتى لو هذا مختار المشهور بحسب المحكي في بعض المصادر يعني، فإذا حتى لو كان المرجع هو التوقف لكنه الأصل الثانوي التي أسسته الروايات هو التخير، فإذا الإشكال يرد على الشيخ الأنصاري نفسه كون مع وجود الأصل الثانوي الحاكم رجع للأصل الأولي وهو التوقف، فالإشكال عليك صاحب الجواهر موقف سليم، ما دام أكو أصل ثانوي حاكم على الأولي نرجع للثانوي، والثانوي الذي أسسته الروايات هو التخير، فالإشكال يرد عليه أي على الشيخ الأنصاري قدس سره، إذ تمسك بمقتضى الأصل الأولي مع وجود الأصل الثانوي. هذا إذن التعليق الأول على رد الشيخ الأنصاري بأنه سلمنا أن المرجع في مادة الاجتماع والمتعارضين هو التوقف، لكن جاءت الروايات وأسست أصلا ثانويا وهو التخير، فصاحب الجواهر حق رجع على الأصل الثانوي لأنه هو الحاكم. أنت الإشكال عليك أيها الشيخ الأنصاري، لماذا تبقى تتمسك بالأصل الأولي وهو التوقف مع وجود أصل ثانوي أنت تقول به في رسالة التعادل والتراجيح، أنت كالمشهور ملتزم به. ثانيا أي التعليق الثاني قوله قدس سره: إباحة الولاية للأصل مردود بما أسسناه من الأصل. وماذا كان يقتضي اللي أسسناه؟ الأصل هو الحرمة، مع ما دلت عليه الروايات من عدم انفكاكها عن المعصية، واعترف قدس سره بذلك وهم يبني على الحرمة الذاتية، يعني الأصل في الولاية أنها الحرمة وليست الإباحة، وهذا الأصل نحن أسسنا فيما مضى. هذا إذن يمكن أن تعليق نكتفي بهما على الفقرة. ثم قال تتمة كلامه قدس سره قال: ثم على تقدير الحكم بالتخيير، هكذا قال صاحب الجواهر، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز. يعني كأنه ماذا تفهم من كلمة التخيير هنا في كلام صاحب الجواهر؟ يعني تفهم الإباحة، يعني يقول التخيير المقتضي للجواز، يعني ايش تفهم من التخيير؟ الإباحة، بينما هو التخيير الذي يقال هنا في مادة الاجتماع يعني شنو؟ يعني التخيير بالعمل أن تأخذ بأيهما شئت، إما بها دليل المحرم أو بدليل الواجب، التخيير يعني المكلف مخير بأن يأخذ بأيهما شاء، وليس التخيير بمعنى الإباحة والجواز كما قال صاحب الجواز، كما هو هذا صريح عبارته، قال فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز. لا مو هذا معنى التخيير اللي حينما يذكرون، التخيير حينما يذكرون يرد به ماذا؟ أن المكلف مخير بين أن يأخذ بدليل المحرم أو بدليل الواجب في مقام العمل. هذا التعليق الآخر على كلام صاحب الجواز يعني الشيخ الأنصاري، وطبعا هو تعليق صحيح. قال قدس سره: ثم على تقدير الحكم بالتخيير. لو تنزلنا وقلنا أن الحكم في مادة الاجتماع المتعارضين التخيير، يقول خلنا جوياك، فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم هو التخيير الظاهري، وهو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك، لا التخيير الواقعي بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين والجواز شتيدة تعبر عنه كما هو ظاهر كلمته قدس سره. أقول هذا الرد صحيح، إذ المراد بالتخيير هنا أن المكلف في مقام العمل مخير في الأخذ بأحد المتعارضين من الوجوب والحرمة، وليس ما يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس سره بأن مراده أن يكون حكم المورد الجواز والإباحة. توجد على كل تعليقات، تعليق هذا آخر إلى أيضا الشيخ الأنصاري. ننتقل إلى تعليق السيد الخوئي قدس سره، أيضا علق على كلام صاحب الجواهر. ماذا علق؟ أما السيد الخوئي قدس سره فقد أورد على كلام صاحب الجواهر، انتهينا من تعليقات، ليس كل تعليقات الشيخ الأنصاري تعليقان اللي ذكرناهما. ننتقل تعليق السيد الخوئي على صاحب الجواهر، فقد أورد على كلام صاحب الجواهر قدس سره قائلا، هذا في مصباح الفقاهة مجلد الأول 671، قال وفيه، أي وفي كلام صاحب الجواهر اللي هو تقريب للاستحباب واللي هو واضح في ذهننا، وفيه إن ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والإثبات على مورد واحد. مو قال صاحب الجواهر يحصل التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، وفي مادة الاجتماع نقول كذا كذا، يقول تعال خلينا نثبت أن المورد من موارد التعارض، ليس من، ما من ملاك التعارض. قال وفيه إن ملاك التعارض بين الدليلين هو ورود النفي والإثبات على مورد واحد، يعني على موضوع واحد، بحيث يقتضي كل منهما نفي الآخر عن موضوعه، ومثاله أن يرد دليلان على موضوع واحد فيحكم أحدهما بوجوبه وآخر بحرمته، هذا يقول التعارض. وحيث أنه لا يعقل اجتماع الحكمين المتضادين في محل واحد موضوع واحد فيقع بينهما التعارض ويرجع إلى قواعده، يقول مو هذا هو ملاك التعارض، موضوع واحد يأتينا علينا عليه دليلان، الدليلان متضادان لا يمكن أن يجتمعا، فبملاك عدم إمكان اجتماعهما يحصل التعارض، وإلا لو حصل إمكان لاجتماعهما ماكو مشكلة، ما اكتنافي. يقول هذا هو ملاك التعارض ومنشأ التعارض. هل المقام منه؟ يقول لا، ومن المقطوع به أن الملاك المذكور للتعارض ليس بموجود في المقام. والوجه فيه، ليش ليس موجود في المقام؟ والوجه فيه أن موضوع الوجوب ما هو؟ الأمر، هو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وموضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر، أليس كذلك؟ وكل من الموضوعين لا مساس له بالآخر. هما المشكلة، تقول الصلاة واجبة والخمر حرام، تقول لي هذا وجوب حرمة تعارضا، شنو علاقة هذا موضوع غير هذا الموضوع؟ فهنا الموضوع الوجوب الأمر بالمعروف، وموضوع الحرمة الولاية للجائر. وكل من الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الأولي، فلا شيء من أفراد الموضوعين فرد للآخر. هذا إذن، فيقول إذن أصل بناء هذا الكلام صاحب الجواهر على كون المورد مورد تعارض ومادة الاجتماع ونجمع في مادة الاجتماع بكذا، من أساس باطل، لأن المورد ليس من موارد التعارض. بماذا نجيب على هذا؟ أقول لازم كلامه قدس سره اقتصار منشأ التعارض على التنافي اللفظي كما قرب قدس سره، مع أن التعارض يمكن أن يكون بين الإطلاقين، هذا الذي قربه، نعم هذا التعارض اللفظي صحيح. هنا دليل يقول مثلا الخمر حرام، وهنا يقول الخمر حلال، يصح هذا منشأ للتعارض، بس هل التعارض مقتصر فقط على هذا التنافي اللفظي؟ أليس يوجد تعارض بين الإطلاقين والمقام منه بحسب المدعى؟ إذن مع أن التعارض يمكن أن يكون بين الإطلاقين، وإنكاره مكابرة، ومبناه قدس سره حصول التعارض في مثله، هم لا ينكر ذلك، إلا أن مرجحاته المنصوصة لا تجري. هذا هو خلاف السيد الخوئي مع المشهور، مو يقول أن التعارض لا يجري في العامين من وجه، لا هو يقول يجري، لكن من رجح بالمرجحات المنصوصة لأنها خاصة بالتعارض اللفظي، لأن السائل لما سأل الإمام يأتينا عنكم الخبران المتعارضان يقصد بلفظيهما، لفظ موضوع واحد عليه حكمان متعارضة لا تجري المرجحات، أما هو يسلم بحصول التعارض، فكلامه هنا إذن خلاف لمباني، لذلك قلنا وبنها قدس السر حصول التعارض في مثله، إلا أن مرجحاته المنصوصة لا تجري، فكلامه هنا مخالف لمبانيه. إذن لماذا قال السيد الخوئي هذا الكلام؟ والمفروض أنه هذا من الوضوح عنده، واستعماله بالفقه ينتقد كثير من الأدلة، يعني هذا قضية التعارض إطلاقا من وجهه لا يخلو كتاب الفقه من هذه. ولعل الذي دفعه إلى هذا الإنكار، أي إنكار التعارض، إحساسه الوجداني بأن المورد من التزاحم لعدم قدرة المكلف على امتثالهما معا، كما نص على ذلك فيما نقلناه عنه، فنفى التعارض أصلا من دون أن يبين المسوغ. وهذا قلنا في حينها لما ناقشنا، يعني يوجد خلل هنا، لأننا متعودين في كتبنا الدراسية متعودين أن العامين من وجه يتعارضان في مادة الاجتماع، الآن شو تزاحم أكو؟ كيف هذا الذي ألفناه وتعودنا عليه؟ نريد أن تبينوا لنا ضابطه. فإذن ولماذا نفى التعارض؟ لأن يجد وجدانا، وهذا قال صريح العبارة، أنه المورد من التزاحم، زين هو يرى في مادة المتعارضة من وجه أنه تعارض فينكر التعارض. لذلك قال قدس سره وقد اتضح أن المقام من صغريات باب التزاحم دون التعارض كما يظهر من صاحب الجواهر. الآن إذن هذه التعليقات على التقريب الثاني للاستحباب لصاحب، وقد رأينا هو من أصلا ما ينفع ولا ينفع المشهور، لأنه اعترف أنه خاص بأهل الحكم الذاتي لا ينفعهم المشهور، وهذا أيضا تعليقات أخرى. الآن نعود إلى بقية كلام الشيخ الأنصاري، يعني الشيخ الأنصاري أراد يتصالح مع المشهور، وأراد أن يقول أنه ترى ماكو مشكلة بيننا، حتى إذا قلت أنا بالوجوب، الوجوب هنا لا ينافي الاستحباب الذي قلتم به أيها المشهور. فإذن هذه الفقرة واضحة من بقية كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري يقول أن قول المشهور ذهاب المشهور إلى الاستحباب لا يضر باختيارنا القول بالوجوب هنا، وجوب الولاية للجائر مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الآن عنوان المطلب، إذن عودة إلى كلام الشيخ الأنصاري لكي يبين هذه الفكرة. وبالعودة إلى كلام الشيخ الأنصاري قدس سره، فإنه قرب صحة القول بالوجوب المقدم للولاية في المقام مع استحبابها النفسي تمهيدا حسب تعبيرنا لمصالحة المشهور، مو يوم كلهم يحجون بالمصالحة الوطنية وماكو شو أكثر تصير سيئة الحالة أكثر من قبل مصالحة الوطنية، فهنا القائلون بالوجوب يريدون يسوون مصالحة مع المشهور بأن المشهور أنت على قولكم بالاستحباب وإحنا على قولنا بالوجوب، ولا توجد منافاة بين هذا وذاك. إذن هذه الآن مطلبنا، هذه المحاولة من الشيخ الأنصاري، محاولة للمصالحة مع المشهور بعدم المنافاة بين القول بالوجوب والتصريح بالاستحباب في كلام المشهور. ما هي هذه المحاولة؟ قال قدس سره ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم. نتذكر أن روايات الواردة في الولاية للجائر على طوائف بعضها كان يدل على الحرمة، بعضها على الجواز، بعضها على الاستحباب. الآن عودة إلى تلك الطوائف من روايات الباب، روايات حرمة روايات ولاية الجائر. فيقول: ثم دليل الاستحباب مثل رواية ابن بزيع وأمثاله، فكن منهم أو هذول مثلا أولياء الله إلى آخر الرواية الدالة على الاستحباب. قال: ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم، الأدلة التي دلت على حرمة الولي الجائر، لدلالتها على الحرمة سواء تمكن معها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا. ودليل الاستحباب مخصوص بالأول فتخصص به. قال: أدلة الاستحباب عندنا استحباب الولاية للجائر، لكنها مخصوصة وين؟ فيما فيه رعاية مصالح المؤمنين والدفع عنهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندنا أدلة حرمة الولاية للجائر وهي مطلقة، فهنا جاء مقيد على مطلق خاص على عام، نقدم الخاص على العام، فنخصص عمومات ما دل على حرمة الولاية للجائر بخصوص ما دل على استحباب الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا هو مقتضى الجمع ومقتضى الصناعة كما يقولون. فتخصص به، تخصص عمومات حرمة الولاية بخصوصات ما دل على استحبابها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم، بعد لما نأتي الآن للمحاولات الجاية للجمع، بعد لا نعود إلى أدلة التحريم. أدلة التحريم بعد انتهت فاعليتها، خصصناها بأدلة الاستحباب، والآن ذهبنا بنتيجة استحباب الولاية للجائر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد لا تبوع لوراء إلى أدلة حرمة جاوزناها بهذا التخصيص. يقول: فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم، بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه، بين هذا دليل الاستحباب وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. فالآن لما نجي إلى مسألتنا، نريد نشوف ما هو حكم ولاية الجائر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ما تجي تلاحظ النسبة بينه وبين أدلة الحرمة، لأن نحن في مرحلة سابقة عالجنا أدلة الحرمة وأدلة الاستحباب، وخصصنا أدلة الحرمة بأدلة الاستحباب، ثم ذهبنا بهذه النتيجة الجديدة وهي استحباب الولاية إلى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل يوجد تنافي بين استحباب النفسي لهذه الولاية والوجوب المقدم لها كونها مقدمة؟ لا يوجد تنافي. يقول: بل لابد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه، دليل الاستحباب، وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. أقول: أي أن أدلة حرمة الولاية للجائر سقطت بعد تخصيصها بأدلة الاستحباب، فلا تلحظ لاحقا مع أدلة وجوب الأمر بالمعروف ولا النسبة بينهما، ونكتفي فقط بملاحظة النسبة بين دليل الاستحباب وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. فلما نأتي إلى مسألتنا، نريد نشوف ما هي العلاقة بين أدلة ولاية الجائر ووجوب الأمر بالمعروف. بعد لا تنظر إلى مجموع أدلة ولاية الجائر وتأخذها بكل تفاصيل وتقول لي عندي حرام وعندي مستحب، وذن صفاتن أنت، ذن صفاتن أنت بالمرحلة السابقة لما جمعت وقلت أدلة حرمة ولاية الجائر عامة سواء تمكن من الأمر أو لم يتمكن، سواء قضى حوائج المؤمنين أو لم يقضي، سواء كان مكرها أو ليس بمكره، عامة. أدلة استحباب الولاية خاصة فقط إذا تمكن من الأمر، خصصت تلك العمومات بهذا الخاص. فالآن لما نجي ونريد النسبة بين أدلة وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر وولاية الجائر بعد ما تأخذها بسعتها، تأخذها فقط بهذه النتيجة التي جئت. وهذا أي مبحثين؟ انقلاب النسبة. وهذا هو بعينه تقريب السيد الخوئي قدس سره لانقلاب النسبة الذي تقدم وناقشناه طبعا، مع ما يعني سمناقش الكبرى ولا مناقش الصغروية، هو هنا أيضا يعني ما عندنا دليل استحباب، تقدم ما عندنا دليل استحباب، يقول باستحباب الولاية للأمر بالمعروف، قلنا ولجد نص ذكر، فهذا من أين جاء بهذه الخصوصات التي خصص بها العام؟ إن قال بأنه نقصد خصوصات المورد الأول، وتلك قلنا يوجد فرق لا ملازمة، تلك وردت في فعل المعروف وليس بالأمر بالمعروف، وبينهما فرق. هذه بعض مناقشات ما نحتاج أن نرجع لها. إذن هسه صار واضح تقريبا كبرويا على مبنى انقلاب النسبة. هسه بعد يجي يريد يعقد المصالحة بعد أن أسس لها بهذا المؤتمر مال المصالحة اللي سواه الآن. ثم قال قدس سره: ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب. ما المانع أن يكون شيء مستحبا في نفسه واجبا مقدميا، أو واجبا لغيره كالوضوء مستحب في نفسه واجبا لغيره، توجد منافاة في ذلك؟ لا توجد. فهنا كذلك الولاية مستحبة في نفسها نتيجة الجمع الأول اللي انتهينا منه، وواجبة مقدمة لغيرها، لا يوجد تنافي، لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه، استحباب نفسي، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية كصيرورته مقدمة لواجب أو مأمورا به لمن يجب طاعته أو منذورا وشبهه. كلها كثرها بالفقه، كمن صوم مندوب مستحب في نفسه بالنذر يصير واجب، ما المانع من ذلك؟ شيء مستحب لكن بأمر الولي الفقيه اللي تجب طاعته يصبح واجب، هذا منها. هذه الولاية مستحبة في نفسها لكن عرض عليها عنوان المقدمة لواجب فأصبحت واجبة مقدمية، ما الضير في ذلك؟ يقول لا غير. لذلك إذن بعد هذا التقريب منه وفي ضوء هذا لم يجد قدس سر حزازة في احتمال إرادة المشهور الوجوب في هذا المورد. ما تقرون كلمات المشهور زين، المشهور صح يقوم ويقعد يقول بالاستحباب، هو يريد الوجوب المقدمي، بس هذا تصريحه بالاستحباب، الاستحباب النفسي، وإلا هو يريد أيضا مثلكم، ليش قلنا أكون مصالحة إن شاء الله وطنية هنا؟ فهذا كذلك إذن. فيقول إذن الشيخ قدس سره أنه هكذا المشهور يريد الوجوب في هذا المورد، أما تصريحهم بالاستحباب لذلك قلنا وفي رؤية هذا لم يجد الشيخ الأنصاري حزازة في احتمال إرادة المشهور الوجوب فيها. قد زال يحمل نفسا كبيرة أنه حتى والمشهور مثلا في هذا الدرج، لكنه شوف يجد للرأي والمخرج وأنه موقف سليم. هل نحن أمثالي رأسا عبرت موقف المشهور غير مبرر لا مسوغ له؟ هاي ما يقول الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري هذا تهذيبه وهذا مستواه، لا يقولهم. فإذن وفي ضوء هذا لم يجد حزازة في احتمال إرادة المشهور الوجوب في هذا المورد، أما تصريحهم بالاستحباب فلا ينافي. ماذا قال؟ قال قدس سره، هاي تقريبا يعني قال: فالأحسن، هذا في المكاسب الجزء الثاني صفحة 83 و84، قال: فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز، مع التمكن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب والشامل للاستحباب. وأما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، ونحن نعلم أن القضاء ماذا؟ واجب، واجب كفائي. فما معنى قولهم يستحب القضاء لمن يثق؟ مستحب نفسي، واجب كفائي، واجب كفائي لا يتعين على أحد، بس أنت يستحب لك المبادرة وأن تأخذها أنت هذه الطاعة من غيرك. هذا قال لا منافاة. نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه مع أنه واجب كفائي، أو يقال أن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر. هذا الكلام الذي تقدم منه وناقشنا. أقول ظهر من بطلان القول بانقلاب النسبة عدم وجود دليل على الاستحباب النفسي. من أين جاء بالاستحباب النفسي؟ لا يوجد، خصوصا عنده قدس سره القائل بالحرمة الذاتية، أي استحباب النفسي يبقى؟ فإذا ثبت الوجوب المقدم بنحو أو بآخر فلا يوجد معه استحباب نفسي له بعنوانه. نعم يمكن تقريب الاستحباب النفسي باعتبار أن هذا الوجوب المقدم كفائي ولا يتعين على أحد، ولما كان طاعة في نفسه فيستحب التنافس فيه والمبادرة إليه، هذا يمكن. أما كما قرب يقول استحباب نفسي وجمعنا بالروايات، أي رواية دلت على استحباب النفسي؟ خصوصا عندك يا شيخ الأنصار التي تقول أنت بالحرمة الذاتية، فأين الاستحباب النفسي في المقام؟ نعم يمكن أن نقرب الاستحباب النفسي، نقول أن هذا واجب كفاية وطاعة، فصح هو واجب كفائي لا يتعين عليه، لكن هو يستحب له أن يبادر ويحظى هو في ذلك، فليتنافس المتنافس. هو لا يتعين عليه صح لأنه واجب كفائي، لكن هو يستحب له أن يبادر، فاستبقوا الخيرات وهذا من الخيرات. طبعا هذا إلى هنا شنتهى عندنا القول الثاني وهو قول المشهور بالاستحباب. بقي القول الثالث وهو التوقف، إلا القول الثالث التوقف إلا في المحرمات التي علم أن الشارع المقدس لا يرضى بوقوعها على أي حال، ولا تدفع إلا بالولاية للجائر. هذا إذن التوقف والتأمل ومحل الإشكال والتردد من هالتعبيرات، إلا إذا علم لا أن قبول ولاية الجائر فيها دفع منكر الشارع مهتم، كما لو إنقاذ من مثلا النفس محترمة إلى آخره، بس هاي التي نستطيع أن نجزم بها وما عداها لا نستطيع أن. مختار من؟ وهو مختار السيد الخميني قدس سره، وبناه على ما احتمله من لزوم الأخذ بالقدر المتيقن من روايات الرخصة التي ذكرناها في المورد الأول. نتذكر كلامه قدس سره قال أن هذه رواية الرخصة اللي في المورد الأول قبل أن نصل أمر المعروف إلى المنكر، قالها لا يمكن أن نأخذها على ساعتها، لازم نأخذ بالقدر المتيقن، وهو ما لو كان هذا المعروف الذي تريد أن تشيده في الولاية للجائر من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع بتركه، أو أن هذا المنكر الذي تريد أن تدفع بالولاية للجائر مما يهتم الشارع بدفعه ورفعه. هذا بالمورد الأول قالها. فبناء على ذاك إذن هذا منه. فلذلك قال قدس سره على هذا الاحتمال. هذا في كتابه المكاسب المحرمة مجلد الثاني 205 قال على هذا الاحتمال. أي احتمال؟ اللزوم الأخذ بالقدر المتيقن اللي عرفنا ما هو. قال لا يصح إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق المصلحة. مو يجي كل من هب وداب ويقول بل يرخص بالولاية للجائر في سبيل قضاء حوائج المؤمنين. لا، ليس الأمر كذلك. شوف، لا يمكن إلغاء الخصوصية، المسموح به فقط القدر المتيقن، وهو هذا الذي بدأنا كلام نبي يقول على هذا الاحتمال وهو لزوم الأخذ بالقدر. لا يصح إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق المصلحة، أي مصلحة تدعيها وتقتحم ولاية الجائر. لا، ولا دعوة محل الشاهد، ولا دعوة الأولوية القطعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قالها سيد الخوئي تبع المحقق اليرواني. نتذكر إذن الفحوى أنه إذا جازت الولاية لقضاء حوائج المؤمنين وفعل المعروف فمن باب أولى أنها تجوز للأمر الأولوي. يقول لا، هذه لا يمكن هذه الدعاوى، لابد أن نبقى متمسكين بالقدر المتيقن. ولا دعوى الأولوية القطعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإسراء الحكم، حكم الرخصة في الولاية للجائر، إلى جواز التولي في ديوانهم جائرين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشكلون. تطلق الرخصة هكذا لكل قضاء حاجة مؤمن ولكل أمر معروف نهي عن المنكر مشكلون، هذا إسراء الحكم. بل غير صحيح، حتى في صورة العلم بأنه مع توليه يدفع ارتكاب منكر معمول، كلام الشيخ الأنصاري قبل قليل، وترك معروف متروك، الشيخ الأنصاري اللي جعل الشرط، فضلا عن غيرها، لا، إلا في قدر متيقن، وهو ما لو كان هذا المعروف اللي تريد تسويه والمنكر اللي تريد تدفعه من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع إلا بأن تمتثل فقط. إسراء الحكم هذا مو بس يقول لا دليل عليه ومش لا، لا يجوز. ما وجهه؟ في موضع آخر يعني كلام فيه كر وفر وأخذ ورد، نحن نحاول أن نجمع المقاطع لتكون متسلسل الفكرة. قال في موضع آخر قدس سره في وجه ذلك إن المتفاهم من أدلة وجوبهما الأمر بالمعروف عن المنكر أنه معلق بعدم استلزام ترك واجب أو فعل حرام. يقول هذا المتفاهم، هذا المستظهر من أدلة وجوب. وين هذا المتفاهم مربينا؟ نكتة سابقة قال أن الأمر بالمعروف فريضة ماذا؟ تقام بها الفرائض، فكيف بهذه الفريضة ترتكب المحرمات؟ هي شرعت لأجل أن تقام بها الفرائض، فكيف تريدون أن تستحلوا الكبائر ولاية الجائر باسم الأمر بالمعروف عن المنكر؟ فإذن أدلة وجوب الأمر بالمعروف مقيدة بأن لا يكون من وسائلها من مقدماتها من أدواتها ترك واجب وفعل حرام. إن المتفاهم، أي متفاهم بالنكتة التي شرعناها في دروس سابق، من أدلة وجوبهما أي الأمر والنهي أنه معلق بعدم استلزام ترك واجب أو فعل محرم. فإذن هو واجب وجوب مقيد بهذا، ودليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه. هذا يذكرنا بالكبرى، المبنى الأصول الذي ذكرناه درس السابق، على نحو التنجيز ولا يعارض المعلق المنجز. فلا تزاحم ولا تعارض أصلا مو يوجد وشلون نعالجه، لا ما موجود، لأن أدلة وجوب الأمر والنهي مقيدة بأن لا تكون وسيلتها محرمة، سواء بفعل محرم أو ترك واجبه، بينما أدلة حرمة الولاية مطلقة، ولا يعارض المقيد المطلق المقيد المطلق، قال ولا يعارض المعلق المنجز، قال بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلق. ثم قال فكما لا تعارض بين الأدلة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضي وعدم استقلال العقل بوجود المقتضي حتى في مورد لزوم ارتكاب الحرام. هذا إشارة إلى مطلب ذكرنا نصفه بالأمس، وهذا نصفه إن شاء الله الآخر. القدرة العقلية والقدرة الشرعية لها معنيان، معنى الأول اللي شرحناه أمس والذي استظهرناه من عبارة فقه الصادق، القدرة الشرعية بما يقابل القدرة التكوينية، القدرة التكوينية مقابل قدرة شرعية، يعني تارة يكون الوجوب مطلقة كوجوب الصلاة، وتارة يكون مشروطا بقدرة شرعية، يعني ألا يكون في مقدمات ارتكاب حرام أو ترك واجب. افترض وجوب الوفاء بالشروط، وجوب الوفاء بالشروط مشروط بالقدرة الشرعية على أن لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، هذا المعنى للقدرة العقلية والشرعية مقابل القدرة طبعا التكوينية اللي نعرفها من شروط العامة للتكوين. هذا المعنى الأمس شرحنا واللي كان وظاهر من عبارة الفقه الصادق اللي ناقشنا، ومنه طبعا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب تقريب السيد الخميني وفقه الصادق أيضا، يقول أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضافا إلى القدرة العقلية التكوينية اللي من شرائط العامة للتكليف مشروط بالقدرة الشرعية، وهي لا تكون مقدمته ووسيلته ارتكاب محرم أو ترك واجب. وهناك معنى آخر للقدرة العقلية والقدرة الشرعية، السيد الخميني بحسب ما يظهر لي يشير إلى هذا المعنى هنا الثاني للقدرة العقلية والقدرة الشرعية. أقول قوله قدس، أولا أقول نقلنا عنه النكتة في منشأ هذا التفاهم، أول ما بدأ قال أن المتفاهم، هذا شرحنا. وقوله قدس سره عدم إطلاق، مو قال بعد عدم إطلاق يكشف منه، يشير إلى كون وجوب الأمر والنهي مقيدا بالقدرة الشرعية على المعنى الآخر غير المعنى الذي استظهرناه من كلام بعض الأعلام في المناقشة الصغروية المذكورة، وحرمة الولاية مطلقة ولا يزاحم المقيد المطلق، بناء على الكبرى اللي أخذناه بالدرس السابق. ما هو هذا المعنى الآخر للقدرة العقلية والقدرة الشرعية؟ لا بأس بأن نعطي فكرة عنه. وحاصله، حاصل هذا المعنى الآخر للقدرة العقلية والقدرة الشرعية، أن للتكليف مبادئ، وهي المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية، وهذه المبادئ قد تكون ثابتة للفعل بغض النظر عن كونه مقدور التحصيل للمكلف، كمحبوبية الصلاة ومبغوضية قتل النفس المحترمة، وقد لا تكون المبادئ ثابتة للفعل إلا إذا كان مقدورا للمكلف. وعلى هذا فالقدرة العقلية يراد منها القدرة المأخوذة في التكليف الواجد لمبادئه مطلقة، وأما القدرة الشرعية فهي القدرة المأخوذة في التكليف الذي تكون مبادئه مختصة بحال القدرة، والمائز بينهما يكون بلحاظ التكليف من حيث مبادئه. هذا طبعا مع التسليم بقبح المؤاخذة على ترك التكليف غير المقدور تكوينا، واستحالة جعل التكليف لبعث المكلف نحو غير المقدور. هذا طبعا مقدمة مسلمة، وإنما نريد أن نبين التعريف. فأقول هنا لعل السيد الخميني قدس سره يشير إلى هذا المعنى بقوله، شوف يقول: فكما لا تعارض بين الأدلة بما عرفت لا مجال للتزاحم. يقول لا يوجد هذا، احنا عبرنا انه يوجد موانع من التزاحم، والحقيقة هو يعني الرافع للتزاحم سميه دافع اصلا للتزاحم، هذه الموانع التي ذكرناها. يقول: بعد عدم اطلاق يكشف منه المقتضي، مقتضي مبادئ، وعدم استقلال العقل بوجود المقتضي حتى في مورد لزوم ارتكاب الحرام، لا يعلم، لم يثبت أن المصلحة والمحبوبية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابتة حتى بغض النظر عن قدرة المكلف وعدمه. يريد يقول أن مشروط بالقدرة الشرعية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما حرمة الولاية ما مشروطة بالقدرة الشرعية. فإذن المطلق هنا فعلي، وهذا المشروط غير فعلي، فيقدم المطلق على المقيد. هكذا فهمت من عبارته، وهي إضافة لما ذكرنا. على كل قدس السر أيضا نختصر كلامه لأن وقت يمكن أخذنا منه كثير. قال قدس السر هذا بعد أن تكلم بهكذا مقتضى القواعد انتقل إلى كلمات الأصحاب. هل تمنع كلمات الأصحاب من عدم القول بالتزاحم شو تسميه؟ قال قدس السر: وأما كلمات الأصحاب وإن توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف التعابير بجوازه، يريد يقول أنه هذا التوقف مني، هذا الأخذ بالقدر المتيقن، هذا لا يوجد منه مانعون. خاف تقول لي ماذا خلاف الإجماع، الإجماع قام على الجواز والرخصة في هذا المورد، يقول لا لم يثبت. وأما كلمات الأصحاب وإن توافقت ظاهرا من زمن شيخ الطائفة على اختلاف التعابير بجوازه، لكن لا يظهر منها الإجماع أو الشهرة على جوازه لخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نسب إلى العلامة في المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه وهو غير صحيح. هذا التعريض بمفتاح الكرامة، لأنه حكى عن العلامة في المنتهى أنه يقول يوجد إجماع على الرخصة في موارد الأمر بالمعروف، يقول من أين لك هذا الإجماع؟ لم يفوت ولا يوجد تصريح في ذلك. ثم خلص قدس سره سيد الخميني، وهذا كله قلنا مجلد الثاني صفحة 205، إلى القول: وأنت خبير بعدمه. هاي ترى ليست متسلسلة هذه المقاطع، نحن نقتطع من كلامه ونرتبها ننظمها حتى يكون المطلب واضحا. خلص قول إلى القول: وأنت خبير بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك. فإذن لا يوجد مانع أمامنا حينما نتوقف ونأخذ بالقدر المتيقن، سيما مع كون المسألة مما كثرت فيها الأدلة والروايات، ولا يظن أن يكون لهم مستند سواها. هذه عشرات الروايات خضناها، هل يوجد شيء يدل على ما قلنا؟ لا. لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت وهم المشهور والأساطين يسلب الجرأة على المخالفة. لا أستطيع أن أمنع، والمشهور بكل أساطينه يقول بالجواز بل بالاستحباب، لا أمتلك هذه الجرأة. لكن مع ذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة، فالمسألة محل ترددين. هذا هو القول الثالث بالتوقف، إلا ما قلنا في القدر المتيقن اللي شرحناه أكثر. أما التحقيق في المسألة ما هو، هذا الذي تقدم منا في حينها، وقلنا أنه لزوم التفكيك بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف نعم تعارض، بل نقدر نقول مو تعارض أصلا، بالتقريب والنكتة التي ذكرها السيد الخميني. أما النهي عن المنكر تزاحم بين منكرين نلاحظ أيهما أولى، وهذا اللي ثبتنا أيضا في مطلب سابق. من أين أعرف أنه هذا؟ قلنا يستظهر من الأدلة. كيف أعرف هذا متى تعرض متى تزاحم؟ هذا يستظهر من الأدلة. الدليل إذا استظهرت منه أن أحدهما يقيد الآخر ويخصص الآخر في مقام الجعل هذا تعارض، أما إذا في مقام الامتثال هذا تزاحم، وهذا كل دليل بحسبه. فإطلاق كبرى بصراحة أن المورد تعارض كما أخذناه في كتبنا الدراسية رأينا نقضا عليه. والقول هم بأن كل تزاحم ليس صحيح لوجود موارد، فعلا نجد في وجداننا ونستظهر أن هذا الدليل إنه كما لو ورد افترض أكرم العالم لا تكرم الفاسق، أعتقد وجداننا يقول أن لا تكرم الفاسق يقيد أكرم العالم، أي أكرم العالم إلا الفاسق. أستطيع أن أستظهر أن هذا هو مقيد لهذا في مقام الجعل. هذا إذن قلنا يستظهر من الأدلة، وبذلك ينتهي المسوغ الثاني من مسوغات الولاية للجائر وهو الأمر بالمعروف والمنكر، والكلام إن شاء الله في المورد الثالث وهو الإكراه والتقية والاضطرار ونحوها من العناوين بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.